وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. هاتان الآيتان نزلتا كما يروي البخاري في صحيحه ومسلم بسبب معروف، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي مسلم رواية مفصلة أكثر، والإمام أحمد في مسنده من حديث جابر رضي الله عنه أن أبا بكر اتجه قاصدا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس مجتمعين على باب داره ولا يؤذن لهم، ولم يؤذن لأبي بكر أيضا. ثم جاء عمر هو الآخر ليدخل على رسول الله فلم يؤذن له، وبعد قليل أذن لأبي بكر وعمر. فلما دخل وجد رسول الله جالسا ونساؤه من حوله، فقال عمر وواضح الكآبة على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر في نفسه: لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: يا رسول الله لو رأيت الساعة ابنة زيد، يقصد زوجته، تطلب مني النفقة فقمت إليها ووجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: هن كما ترى يطلبن أيضا مني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يريد أن يضربها قائلا: أتطلبين من النفقة من عندي، أو أتطلبين ما ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقام سيدنا عمر إلى حفصة ليضربها أيضا، وقلنا: لا والله نحن لا نطلب من رسول الله شيئا لا يوجد عنده. كانت المسألة ما هي؟ أنهن دخلنا على رسول الله مجتمعات وطلبنا منه أن يزيد لهن في النفقة بحيث تكون حياة أي واحدة منهن كحياة أي امرأة من نساء الصحابة لا أكثر. في هذه الحالة دخل سيدنا أبو بكر وعمر. أنزل الله عز وجل جوابا عن طلب نسائه صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ويروي البخاري أيضا في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنه عن الزهري من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث نفسه، لكن باختصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: إني مخيرك بين أمرين، ما أريد أن تستعجلي أو لا عليك أن تستمهلي في ذلك إلى أن تستشيري أبويك. قالت: فما هما؟ فتلا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. قالت: ففي أي هذا أستشير أبوي؟ إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم إنه دخل أيضا على نسائه واحدة واحدة وقال لكل منهن هذا الكلام، فأجابته أيضا بنفس الجواب. وفي رواية أيضا أظن لمسلم أو للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وخيرها فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة وعلمت أنه سيدخل على بقية نسائه ويخيرهن، قالت له: لا تقل لهن أنني قد اخترت كذا. فقال رسول الله: لا والله ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما، ولا أقولن لكل واحدة منهما ما اخترت. يعني كأن النبي فهم من هذا أنها نوع من المنافسة، يعني إذا قلت لهن أنه عائشة اختارت كذا أكيد هي كمان بدها تختار ما اخترت أنا، بس لا تقول أنه أنا شو اخترت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليش بقى؟ أنا أسلك الطريق الذي يسهل لهن الاستقامة، ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكان رسول الله أقرب إلى أن يبشر من أن ينفر. الخلاصة بهذا السبب نزلت هاتان الآيتان. وما طلبنا من رسول الله نفقة باهظة زيادة على المشروع، لا، وإنما طلبنا منه ما هو متمكن منه، ما هو قادر عليه، وما تستطيع الواحدة منهن أن تتساوى بذلك مع أدنى امرأة من نساء الصحابة. هذا ما كنا يطلبنه، وهذا حق في الواقع، يعني من الناحية الفقهية والشرعية القانونية حق. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوس بيته بطريقة غير التي يسوس الصحابة بها بيوتهن. كان في بيوتات للصحابة أساس وفرش وشي جميل، ما كان عند النبي هذا الموجود، والنبي ما كان يحرم هذا الأثاث أبدا، لكن ما كان موجود عنده. كثير من الصحابة كانوا إذا وضعت مائدة الطعام في بيوتهم تجتمع الألوان مثل اليوم، ألوان مختلفة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل من لونين، ما اجتمعت عنده لو إلا لون واحد. كان في كثير من الصحابة بيأكلوا على خوان على شعالي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان قط. فيعني معنى ذلك أنه هذا مو حرام بالنسبة للصحابة، لكن بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان بيت زهد وبيت تقشف. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام متع نساءه بالجميل من الثياب ونحو ذلك، ما كان هذا ممنوعا أبدا إطلاقا. بالعكس، النبي عليه الصلاة والسلام يعني حفز ودعا الرجال إلى أن يكرموا نساءهن، لكن الأمر بالنسبة لبيت رسول الله مختلف. يعني النبي ما قال يوم من الأيام أعكن تأكلوا على مائدة لونين، أبدا ما قال الكلام، لكن هو ما جمع بين لونين. والعلماء قالوا: طيب ليش ما بنقول مكروه؟ ما بنقول مكروه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا شيء مكروه كان كره لأصحابه. لما كان بينعزم وبيلاقي ألوان بيقول: ليش هيك عاملين هالألوان؟ ليش ما بتعرفوا أنا شلون باكل؟ ليش ما بتاكلوا مثل حكايتي؟ ما كان يقول هذا. بالعكس، لما كانت تأتيه الحلل فاخرة كان يهديها لأصحابه، معنى ذلك أنه ما في مانع يلبسوها، لكن هو كان مقلا. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أن تتجلى هوية النبوة في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يخطر ببال واحد عاقل ولا بالمليون واحد أنه ليكون هذا الرجل عم له هواية جمع المال وزعامة وبده يبني عرش على كتاف هالناس باسم نبوة وباسم رسالة وباسم دعوة إلى الإسلام. فلما ربي عز وجل مشى الرسول بهذا الطريق، طريق الزهد وطريق التقشف، ما عاد في مجال انه اي واحد موضوعي حر التفكير يفسر دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا التفسير. هذه هي الحكمة. بعدين حكمة تانية، اليوم أنتم بتسمعوا مبطلين طبعا، أما أصحاب الفكر الحر لا يقولون هذا الكلام. إما أعداء الدين وإما عملاء أعداء الدين، عملاء أي الذين ينتعلهم أعداء الدين. بيقولوا النبي كان رجل شهواني مكثر من النساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته مع أهله قائمة على طريقة تقطع ألسنة هؤلاء المتخرصي. لما بدنا نمشي وراء هالتصور أن النبي كان رجل شهواني ومزواجه، طيب عال يلي بيكون بهذا الشكل بيحب شلون يكون بيته؟ يكون بيته يكون متألق بالزين، لأنه كل شيء بده كمالته، مظبوط ولا لا؟ لازم دائما النساء يكونوا في أبهى مظهر وفي أجمل زينة، والثياب والرياش واوا، لأنه واحد عنده هالرغبة ماشي بها الطريق هي طريق طبيعته، هيك بده يكون. لكن انت لما بتطلع على النبي عليه الصلاة والسلام، أدنى امرأة من نساء الصحابة فقرا كانت أعلى من مستوى أي امرأة من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. لا زينة، لا لباس، لا بيت أثاث، لا ما كان في شيء إطلاقا، وإنما البلغة الكافية للحياة. طيب لما منلاقي حياة الرسول بهذا الشكل، ندرك إنه هذا الكلام الذي يقوله المتقولون كلام ممجوج وباطل، ويوضع لا وراء الظهور بل يوضع تحت الأحذية والنعال. ما هيك؟ هذه هي الحكمة. لو أنه حياة النبي عليه الصلاة والسلام ببيته، ما في مانع أنه الرجل يكرم زوجته بالثياب وما إلى ذلك مثل ما نحن بنعمل، ومارس هذا في أهله، لوجد المبطلون الذين يتهمون رسول الله بهذا، وجدوا الساحة واسعة أمامهم وبروءوا بهذه التهم. طبعا من جملة هذا الكلام، من جملة هذا الأمر، أن ربي عز وجل شاء أن النساء اللائي تزوج بهن رسول الله كلهم إمتى تزوج فيهن؟ بالعشر سنوات الأخيرة من حياته، يعني في عصر الشيخوخة، ملكه لي كمان الشيخوخة، يعني من 25 سنة ل40 ل50 ل53، يا أما كان عزابي يا أما عنده واحدة عمره أكبر من عمره بقديش؟ 15، بين 15 و20 سنة، 15-16 سنة. نعم، فما عاد في مجال لهذا التقول. لذلك لما فعلا طلبنا من رسول الله النفقة أنه يكونوا مثل أدنى واحدة من النساء، كلام منطقي كان. لكن لما جاء بيان الله ماذا قال؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إذا هذا رغبتكن فتعالينا أمتعكن، بعطيكن اللي بدكن، يا شغلة سهلة، لكن أمتعكن بعدين وأسرحكن سراحا جميلا. روحوا بقى لعند الإنسان اللي بده تعيشوا عنده هالحياة الكريمة، ما لكن علاقة معي. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، إذا أنتم بتكون تتموا بها شكل، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ما تفتحوا في السيرة هي، كان ممكن يقولوا طيب ليش غيرنا عم يفتح السيرة وعم تلاقي ببيت الإكرام والإعزاز وهن المسلمات وبس، نحن نساء النبي نكون مو هيك؟ الجواب عرفنا، ما هيك؟ الجواب عرفنا، لأن هنالك تركيز على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد الله عز وجل أن يقطع ألسنة المتخرصين والمتقولين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلما سمعنا هذا الكلام رأسا، كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حب أنه يظهر لنساء وللسيدة عائشة أولا أنه هو مو زعلان، لا من حقهم، لكن هو عنده ما فيه الشيء هذا، وانت قبل ما تستعجل لا تستعجلي او عم تقرري روحي استشيري ابوك وامك واهلك شو بيقولوا لك. فكلهن لم يستشرن احدا من اهلهن واخترن الله ورسوله والدار الاخره. نعم. وهذه من الخصوصيات التي لا تدخل في التشريع. يعني ما لازم واحد يجي منكم يقول يروح لبيته يقول إن اليوم هيك أرينا بالدرس، ما عاد في مطالب، ما عاد في أواعي، ما عاد في كذا، ما عاد في كذا، هذا لا يقال. هذه المسألة عرفتوا الحكمة منها. النبي بالوقت نفسه اللي حكى إلى النساء هالكلام كان يحفز أصحابه على الإكرام، وكان بيقول إنه من رزق بنتين فأكرمهما كن له وقاء من النار يوم القيامة. رباهم تربية ظريفة ودللهم وأكرمهم وعطاهم وكذا. بالعكس. نعم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الرجل إلى أن يكرم أهله وبناته وأولاده في بيته، طبعا بحدود لا تصل إلى التبذير وإلى الإسراف وإلى الشيء الذي حرمه الله عز وجل ضمن حدود الإمكانات التي يتمتع بها الإنسان. بعد ذلك تأتي نصيحة عامة، هذا كلام جديد نرجئه إلى ما بعد. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله نشرحه. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، واستجب دعاءنا وحقق رجاءنا وفرج عنا ما أهمنا وأغمنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.